بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. لا يزال كلامنا في رحاب وصية الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لهشام بن الحكم، وهي وصية جامعة نافعة فيما يرتبط بي العاقل وإدارة الحياة على ضوء أحكامه. ووصلنا إلى هذه الفقرة التي نقلها إمامنا الكاظم عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أصحابه فيقول: أوصيكم بالخشية من الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والاكتساب في الفقر والغنى، وأن تصلوا من قطعكم، وتعطفوا على من حرمكم، وليكن نظركم عبرا، وصمتكم فكرا، وقولكم ذكرا، وطبيعتكم السخاء، فإنه لا يدخل الجنة بخيل ولا يدخل النار سخي. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه. ذكرنا فيما مضى أنه أحيانا ينقل الإمام شيئا عن آبائه، مع أننا نعتقد أن مقام الإمام ليس مقام الراوي، وإنما هو إمام مستقل، فلا يحتاج إلى أن ينقل الرواية عن آبائه أو أجداده. ليس حاله حال سائر الناس عندما يكون راويا عن الإمام وعن المعصوم. فلماذا إذن يقول كان أمير المؤمنين يقول هذا الكلام؟ هنا يمكن الإشارة إلى بعض الجهات باختصار، وقد أشرنا إلى قسم منها سابقا. إحداها ما ذكرنا أن الأئمة عليهم السلام يريدون أن يقولوا للناس أن كلامنا هو مسند إلى آبائنا وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله. لتتصورون أن لا طريق لنا ولا سند لنا إلى أمير المؤمنين، لا سند لنا إلى رسول الله، لا عندنا هذا السند، وهو أصول العلم التي نتوارثها واحدا بعد الآخر. طبعا هذا فيه رد على من؟ على المحدثين من مدرسة الخلفاء. محدثو مدرسة الخلفاء يقولون لابد أن ينتهي الحديث إلى رسول الله أو إلى أحد صحابته، لأن الصحابي لا ينقل شيئا من كيسه وإنما سمع ذلك من رسول الله. فلو قال الإمام الكاظم هكذا بالنسبة إلى من هو في مدرسة الخلفاء لا يعتبر هذا الكلام كلاما ذا حجية، يعتبرونه كلام فقيه من الفقهاء. بينما إذا قال أنا أروي عن أبي الصادق، عن الباقر، عن السجاد، عن الحسين، عن علي عليه السلام، معنى ذلك إلي سند متصل لرسول الله، لأن رسول الله، لأن عليا حتى على زعم المدرسة الأخرى لا يقول كلاما إلا وهو عن رسول الله كصحابي، هم يعتقدون هذا الأمر. وإلا نحن نعتقد أن نفس القيمة التشريعية لكلام الكاظم بالضبط تساوي كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في أن هذا حجة كما ذاك حجة، هذا واجب الإطاعة كما ذاك واجب الإطاعة. فهذا الكلام كأنه يخاطب به من يصل إليه الحديث من مدرسة الخلفاء، أن كلامنا هذا متصل برسول الله صلى الله عليه وآله، هذا واحد. الثاني من الأمور وقد ذكرناه ربما في بعض الأحاديث السابقة، أن هناك بعض القضايا التي ترد مورد العناية التامة من الإمام، إمام بعد إمام، يرى أن إحدى مشاكل المجتمع مثلا المسألة الفلانية، فكما يؤكد عليها أمير المؤمنين يؤكد عليها الحسين، ويؤكد عليها السجاد، ويؤكد عليها الباقر، ويؤكد عليها الرضا، وهكذا. لا سيما في مثل هذه الكلمات التي نقلت بصيغة خاصة، وهي صيغة كان أمير المؤمنين يوصي أصحابه، وهذه الصيغة كما يقول العلماء تدل على الاستمرار والدوام. أوصى أمير المؤمنين أو أمير المؤمنين يوصي يختلف عن كان يوصي. وكان أوصى هذه صيغة خاصة، مثل شنو؟ مثل أنت تقول كان فلان يصلي في المسجد، كان يصلي في المسجد معنى ذلك بشكل مستمر ودائم، لا أنه مرة واحدة تقول صلى في المسجد، يصلي في المسجد. أما كان يصلي يعني عادته هكذا ودأبه على هذا المنوال. فكان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أصحابه، هاي الوصية بشكل مستمر ودائم كان يفعلها أمير المؤمنين. وما هي؟ ما ذلك إلا لأنها كانت مهمة، استمرار التوصية بشيء معين وبعبارة معينة، 10 سنوات من قبل أمير المؤمنين، 5 سنوات، أكثر أقل، يتبين من ذلك أن هذه الوصية فيها مفردات مهمة، ويؤكد أهميتها ما جاء عن الإمام الكاظم في نقلها لهشام ابن الحكم، قال: أوصيكم بالخشية من الله في السر والعلانية. سهل أن الإنسان يخشى الله في العلانية، ليش؟ لأن الضغط الاجتماعي ينضم إلى خشية الله. هل رأيت مثلا أحدا في بلد مسلم يتظاهر بشرب الخمر؟ كلا. بالزنا أمام الناس؟ كلا. بسائر الأفعال القبيحة؟ كلا. ليش؟ هذا حتى لو عند 10% فقط من خشية الله، لكن أكو ظرف اجتماعي، ضغط اجتماعي 90% يخليه ما يسوي هذا أمام الناس. هذا جارة وذاك يعرفه، باكر يطلع اسمه وصورته والعقوبة المترتبة عليه، فلا يفعل ذلك عادة. إنما المهم هو خشية الله في السر قبل العلانية. في السر بعد الإنسان ما عنده مانع غالبا إلا خشية الله عز وجل. واحد يجلس لنفترض بينه وبين نفسه في غرفته، انترنت موجود وهو ماكو أحد وياه، ويغلق الباب فيتطلع مثلا على الصور الإباحية الخليعة، حرام هذا، شهوات من غير ما أحل الله عز وجل. ما الذي يمنع الإنسان في هذه الحالة؟ أن أحد يشوفه ماكو، أن المجتمع يضغط عليه ماكو، أن عقوبة مترتبة ما في، تشهير في المجتمع قد لا يحصل له. الشيء الوحيد إذا رح يمنعه هو خوفه من الله عز وجل. لذلك الخشية من الله عز وجل في السر أولا، وقد يكون تقديم كلمة السر على العلانية هنا لأهمية ذلك. أحيانا المتكلم ولا سيما إذا كان بليغا فضلا عما إذا كان معصوما يقدم في حديثه المهم على غير المهم، أو على الأقل أهمية، فقد يكون من هذا الباب قال الخشية في السر لأهميتها ولأن التحدي فيها أكثر في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب. لاحظ نفسك وألاحظ نفسي، عندما يكون موقفنا تجاه شخص واحدا وإحنا راضين عنه ومسترخين وأمس أحسن إلينا، وبينما إذا كنا في حالة غضب لسبب من الأسباب، إذا واحد يتبين أن هذا الإنسان يمتلك من تقييم العقلاء المتوازن بشكل صحيح، وأما إذا لم يكن، الجار مالنا البارحة عزمني على مثلا على المولد وعزيمة وأكل، أقول ما شاء الله هذا خوش جار، من أحسن ما يمتلك الإنسان أن يكون جاره جارا طيبا. بعد يوم خلوا الزبالة على باب بيتنا، هل نفس كلامي اللي قلت له اللي قلته عنه خوش جار اليوم أيضا يصير؟ قد لا يكون متعمدا، العاملة مثلا جت تريد تنزل وخلته هنا راحت ونست، فأنا غضبت من هذا الجار. شوف هالجار لا يحترم نفسه ولا يحترم جاره، أذية أذية أصلا، ويش الله بلاننا مثل هالجيران. يا أبا وين كلامك السابق؟ لازم يكون الإنسان عادلا في رضاه وفي غضبه. عندك عامل يعمل في ورشتك في مؤسستك، اليوم والله جاي من الصبح ساعة 7 قبل ما على قولهم قبل ما يصرخ الديك وبدأ في العمل، ما وصلت أنت 8:30 اللي هو قاطع مشوار لا بأس به من العمل، ما شاء الله هالشكل الموظفين وهالشكل العمال الطيبين عافية عليه، خوش شيء الله رزقنا. بعد عدة أيام لسبب من الأسباب تقاعس تراجع مريض ما أدى العمل ماله، تعال واسمع نفس الكلام يقوله لو لا كلام آخر. زوجتي نفس الكلام، أمس أرضتني وما أدري كذا وأعطتني الذي أريد وطبخت وعملت وفعلت وإلى آخره، بعدها بيوم اللي نفترض صار مزاجي مو جيد، وقد يكون بسببها أو مو بسببها، نفس الكلام أقول زين أنه هذا رزق من الله وأحسن شيء في الدنيا هي الزوجة المطيعة، لو لا أقول لها يلا بيت أهلك وما أدري من هذه الشتائم التي لا ينبغي الحديث فيها. العادل في الرضا والغضب. من الجميل ما دام جينا الصوب. رسول الله صلى الله عليه وآله مر، اللهم صل على محمد وآل محمد، مر على جماعة من النساء، وهذه من الموارد الظاهر اللي نسميها قضية في واقعة، يعني مو بالضرورة يكون إليه امتداد زماني. فقال لهن أكثركن يدخل النار. يا رسول الله ليش؟ قال لأنكن تكفرن العشير، عشير يعني الزوج، تعيش معه دهرا، يعطيها ويمتعها وإلى آخره، حتى إذا فد يوم من الأيام قصر عليها أو نقص فيها قالت ما رأيت من وجهك خيرا، ما شفت من وجه يوم اللي شفت وجهك شفت النكد وشفت الكذا. يابا هاي عايشة وياه مثلا 30 سنة، طول هالمدة كرامة وإكرام وإلى آخره، الآن لأنه ما سوى هالشغلة الفلانية صار ما شفت من وجهك خير. وقد يكون بالعكس، ها يعني قد يكون أيضا الزوج بهذه الطريقة، الزوجة طول هالسنين هاي تضحي وتعطي وإلى آخره، وفد يوم من الأيام ما سوت. أنا وش اللي دلاني بيتكم حتى أروح أخطبش؟ والله يلعن ذاك اليوم اللي تعرفت على أخوش في الشغل. وعلى هذا المعدل، العدل في الرضا والغضب. إذا أنت فعلا تريد تقيس نفسك بالميزان، شوف أحكامك على الآخرين، هذا أقرب شيء، ها أقرب شيء، قيس أحكامك على الآخرين، هل هي في مستوى واحد متوازن متعادل طول الوقت؟ لو لا، وقت اللي يرضيني أرفعه فوق السماء، ووقت اللي يغضبني أدوسه بالحذاء كما يقولون. والرضا والعدل في الرضا والغضب والاكتساب في الفقر والغنى. أكو قسم من الناس هذا هم يفيدنا فد معنى، قل خلاص أنا عمري 60 سنة الحمد لله عندي رصيد في البنك ويجيني راتب تقاعدي، وش لي الشكل أروح أقند الرأس بالأرقيلة والسهرة وإلى آخره؟ لا، هذا ليست حياة صحيحة. اكتسب حتى وأنت غني، ما تريد تروح على العمل العادي اللي كنت تروح إليه من الصباح إلى بعد الظهر، سوي لك كسب آخر ومجال ثاني. فإن عليا كان يوصي بالاكتساب مو بس بالنسبة إلى الرجل الفقير، وإنما بالنسبة إلى من؟ الغني أيضا. أنت غني كشخص، وسع على أرحامك. أنت غني كشخص في أمورك المادية، تعال اعمل خيرات، اعمل مبرات، ما دام عندك طاقة وعندك قوة وعندك قدرة، حتى إذا كانت أموالك فائضة عن حاجتك لا تترك الاكتساب. تقاعد فد نظام جعل من قبل الأنظمة السياسية والإدارية لأغراض كثيرة ما علينا منها، بس أنت كشخص فإذا فرغت فانصب، تفرغ من شيء ابدأ في شيء آخر، تتقاعد من عمل وظيفي روح وراء التجارة، وأمثال ذلك من الأمور. وأن تصلوا من قطعكم وتعفوا عمن ظلمكم. أن يصل الإنسان من يصله هذا عادي، تجارة هذه، زارني مرة أزوره مرة، سلم علي أسلم عليه، لكن المستوى الأخلاقي مو هنا. المستوى الأخلاقي أن تصلوا من قطعكم، ما يزورني أروح أزوره، يهجرني أذهب إليه، يترك السلام علي أسلم عليه. وأن تعفو عمن ظلمك، وتعطفوا على من حرمكم، كلها في سياق واحد. لا يكون تعاملك في حياتك في القضايا المعنوية تعامل تجاري، يعطيني أعطي، سلم علي أسلم عليه، عفى عني مرة أعفو عنه مرة. لا، المستوى الأخلاقي إذا قصر معي أحسن إليه، ظلمني أعفو عنه، قطعني أزوره، وهكذا. وليكن نظركم عبرا وصمتكم فكرا وقولكم ذكرا وطبيعتكم السخاء. كان أريد أتحدث شوية مفصل عن هذا موضوع طبيعتكم السخاء، لكن ضاق بنا الوقت، ما رح نخلص الحديث ها الآن، ولكن رح نضطر إلى اختصاره. وطبيعتكم السخاء، شوفوا هذا التعليل، فإنه يعني لأن، لماذا ينبغي أن تكون طبيعتكم السخاء؟ فإنه لا يدخل الجنة بخيل ولا يدخل النار سخي. هذا من أعجب الكلمات حقيقة الأمر. بخيل ما يدخل الجنة، سخي ما يدخل النار. زين، لعل واحد يجي يقول أنه طيب إذا كان سخي ولكنه ليس مسلما كافر يدخل الجنة ولا؟ إذا كان بخيل ولكن يعمل مستحبات ما شاء الله، تبغى أصلي لك 100 ركعة حاضر، بس ريال واحد اقتل نفسك وما تلقاه. طيب، فعلا قد تتمكن هذه الصفة البخل من قسم من الناس، بحيث أن يقطع بعض لحمه أهون عليه من أن يطلع من جيبه مقدار من المال، فتشوف عنده من الأموال ما شاء الله، مع ذلك هي زوجته سفائر على يشتري هل قد كيلو لو لا، يشتري فاكهة لو ما يشتري، يشتري ما أدري هل أثاث لو ما يشتري، وحياتهم أصلا طول الوقت على مشاكلها من هنا، دائما المشكلة هي مشكلة ما يعطي من تلقاء نفسه، وإذا طلب منه أيضا أحيانا حتى في حدود الواجب تصير مشكلة وما شابه ذلك. زين، لمن تجمعها؟ لمن تجمع المال؟ إذا أنت ما أعطيته زوجتك، وما أعطيته ابنك، وما أعطيته بنتك، وما أعطيته رحمك، وما أنفقت على نفسك، وما قدمت صالحات هنا وهناك، لمن تخلي؟ صدقوني أن كثيرا من الناس يكدون لأصحاب البنوك، أنا عندي رصيد بذاك المقدار ما أصرفه، أخليه في البنك. طيب، وأخليهم أربطه بمحفظة بحيث ما أقدر أستعمل مني إلى سنة على الأقل، لو إن شاء الله أتقطع ما أقدر أطلعه. زين، فهذا منا إلى سنة، لنفترض 100,000 ريال، من اللي يستفيد منها حقيقة؟ أنا؟ كلا، الذي يستفيد منها أصحاب البنك. البنك هو اللي يوسع دوائر عمله، لأنه يجمع منك 100,000 ومني 100,000 ومن هذا 100,000، يصير رأس ماله. فديوم قالوا رأس مال ما أدري فلان بك يصل إلى 17 مليار. هذه من وين؟ من جيبه ومن جيبك ومن جيب الناس، وهذه ما ترجع إلينا حقيقة. طول السنة هو يستفيد منها، يعطيني فد فتات، وإلا هو خلال هذه السنة فاتح إلى كم فرع ومسوي إلى كم منشأة وداخل إلى في تجارات ومنمي ثروته بمالي أنا الذي لبخلي لا أستخدمه. زين، جينا رأس السنة أقول آي الحمد لله، من 100,000 أعطوني 5,000، وهو يابا ذاك صاحبك مطلع إلى على الأقل 40,000 من هاي 100,000 مالك، وأنت مكيف على روحك 5,000 مطلع. زين، يابا أخذ ال5,000 صرفها على نفسك، لا حتى تكثر أزيد خليها أيضا في نفس المكان، صار عندي 105,000 طيب حتى تزيد الدر علي. نفس الكلام في السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فأنا أغني غيري ممن لا تربطني به رابطة، صاحب البنك والمستثمر والمالك، وابني متعطل على سيارته يريد يصلحها ما عنده فلوس، وزوجتي تريد تسافر إلى الزيارة أقول لها لا ما عندنا الحين، ما عندنا سيولة. طيب وما أدري أخي واقع في ورطة، وإن كان مواجب علي ولكن واقع في ورطة، وأنا أقول له والله ما أتمكن، أو كلش كلش هاي 500 ريال. أنا معطي لذاك صاحب البنك حقيقة معطي 100 ألف، مو شو اسمه، حقيقة أعطيته، لأنه أنا إذا حبستها عنده 5 سنوات و10 سنوات وإلى آخره، وش معنى العطاء؟ بينما ابني وبنتي وأخي وأختي وما أدري جاري وأرحامي وأعمال الخير ما مسوي فيها شيء. هذا البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، قريب من النار. عندنا رواية هكذا من مصادر الإمامية. والسخي قريب من الله، قريب من الجنة، بعيد عن النار. أما هذا التعبير تعبير أصرح عن أمير المؤمنين عليه السلام اللي يقول لا يدخل الجنة بخيل ولا يدخل النار سخي. كيف نفهمها من الناحية العقائدية؟ توجيهات كثيرة له. أول توجيه من التوجيهات أن يكون مثل هذا الحديث حاكما على بقية الأحاديث. شلون؟ إحنا عندنا لا أقل الإمامية أن من يبغض علي بن أبي طالب لا يدخل الجنة، لو إن شاء الله أحنا ظهره بجنب الكعبة صلاة وأجهد عمره صوما، إذا يبغض أمير المؤمنين عليه السلام لا يدخل الجنة، لا والله كما في بعض الروايات. زين، فهذا هم إنسان يعتقد بالله ويعتقد برسول الله ويصلي ويصوم ويحج ويزكي لكنه يبغض عليا. عندنا الروايات تفيد أن من يبغض أمير المؤمنين عليه السلام لا طريق له إلى الجنة. هذه نسميها من الأدلة الحاكمة على بقية الروايات. فقد يكون هذا من هالقبيل، أن الإنسان الذي وإن كان يعتقد بالله وإن كان كذا وإن لكنه بخيل، لا هذا يخلو عليه علامة إكس. قد يكون هذا المعنى، قد يكون المعنى ما أشار إليه سيد المرسلين محمد. في قصة في السخاء، وأشار إليه القرآن الكريم في قصة في البخل. أما قصة القرآن الكريم فقصة ثعلب ابن حاطب الأنصاري، كان فقيرا جاي إلى رسول الله قال له يا رسول الله ادعو الله لي حتى يرزقني مالا. قال له يا حاطب على وضعك الموجود انت احسن لك، ما تتحمل الفلوس. قال يا رسول الله مليت وتعبت وما ادري كذا، ادعو الله يرزقني مال. دعا الله له، جاءت اليه غنمه بدعوه رسول الله، بورك في هذا الغنم، صارت 5 والـ5 صاروا 10. طبعا ذاك الوقت بعد طلع، كان يعيش في المسجد فقير، طلع برا في المدينه، صار عنده قطيع من الاغنام ما تتسعهم المدينة، فطلع إلى البادية، تعرب بعد الهجرة. زين، ترك المدينة، المفروض الأعراب لازم يجون إلى المدينة، هذا عكس الاتجاه. نزلت آية الزكاة وعنده من الأغنام ما شاء الله، فجاء المزكي يقول له ترى نزلت آية عن الله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وأنا جاي لك من رسوله. فغضب، قال هذه جزية، كيف نعطي من أموالنا؟ ما صار هذا ولا يصير، وهذه جزية وهذه على الكفار، احنا مو كفار احنا مسلمين. لا عمي، هذا النعمة العظيمة اللي عندك بدعوة رسول الله، خمس أغنام فيها واحدة، هل مقدار هذا من الإبل فيها المقدار، من الأغنام فيها كذا؟ أنت عندك الآن عشرات ما قبل، قال بعدين خلينا نشوف، مر علينا فيما بعد. النتيجة القرآن الكريم يقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يا بنعمة ربك بدعوة رسول الله جاي لك يقول لك هذا واجب شرعي زكاة، ترفض هذا؟ فجره بخله إلى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذا البخل وش يسوي ويا ذاك الإنسان؟ السخاء ماذا يصنع؟ طبعا هذا أمر طبيعي، يعني لماذا لا يدخل الجنة بخيل؟ لأن إذا استحكمت صفة البخل في الإنسان هذا الزكاة وهي ربع العشر في بعضها، طيب ما يعطيها يعني 2.5% على قولهم، فكيف إذا قالوا له تعالى أعطي 20% خمس أموالك؟ يابا أنت الآن مشتغل صار لك كذا في الشركة وأعطوك هذه المبالغ المجمعة 500,000، 500,000 500,000، هذا مثله يعطي 100,000؟ أكيد لا. ذاك الوقت يقول أكو بعض المراجع يقولون أصلا الخمس مواجب، زين يابا أنت تقلد مرجع يوجب الخمس، إيه صحيح، ولكن بعض الوكلاء إحنا ما ندري كيف يصرفون هذه الأخماس ولعله يأخذونها إليهم. طيب أنت روح أخذ هذه الأموال وديها إلى المرجع سلمها بإيده. لا، هنا قضية البخل تتمكن من الإنسان فتمنعه من الطاعة. قسم كبير من أعمال الإسلام هي فيها جانب مالي، فإذا الإنسان لا يستطيع لبخله أن يدفع، طيب ماذا يصنع مع هذه الواجبات؟ آنئذ لا يدخل الجنة بخيل، لأنه لا يؤدي الواجبات المالية لتمكن صفة البخل من نفسه، هذا لا يدخل الجنة بخيل. وفي المقابل لا يدخل النار سخي، ما ورد في شأن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه في بعض الأخبار أنه قال لعدي بن حاتم أن أباك لا تمسه النار. قبل الدعوة كان، قبل البعثة، ولكنه كان سخيا مضرب المثل فلا تمسه النار. بل أكثر من هذا، كيف يؤدي الكرم والسخاء إلى الجنة؟ لأن هذه صفة حسنة تجتذب صفات الحسنة الأخرى. قيل أنه جيء بعدد من الأسرى لرسول الله صلى الله عليه وآله في حالة قتال، الأمر بقتلهم، أنت محارب لله ولرسوله وسرت في حالة حرب تقتل. أساساً هذا ما جاي لأن لو رأى رسول الله أمامه لقتله، الآن أسر. فأمر رسول الله علياً بأن يقتل منهم 9 ويبقي واحداً، فقال لهذا الواحد لا أنا مشيني ويا جماعتي، بس ليش استثنيتني؟ قال لأن الله أخبرني أنك سخي جواد. قال ربك أخبرك بهذا؟ قال بلى. قال أنت صادق، ما يعرفه، ولكن الله أخبره بهذا، أنت صادق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فسخاؤه جره إلى الإيمان، مثل ما بخل ذاك جره إلى النفاق ومثل هذا البخيل لا يعطي الواجبات الإلهية المالية يجره إلى العصيان وبالتالي إلى النار. هذه الصفة السخاء والجود تجر الإنسان إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم ولجميع من يسمع جنة الله ورضوانه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.